أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في ضمان القيميات، وقلنا توجد لدينا ثلاث نظريات أو ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو أن القيمي يضمن بقيمته مطلقا، وجد له مثل أم لم يوجد له مثل. القول الثاني ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء كابن الجنيد الإسكافي وجماعة، قالوا إن القيمي يضمن بمثله. الشيخ الأنصاري قدس سره في مقام المناقشة سأل أصحاب القول الثاني: ما هو مرادكم من أن القيمي يضمن بمثله؟ إن كان مرادكم إن القيمي يضمن بمثله مطلقا، سواء تيسر المثل أم تعذر المثل، إن كان هذا هو مرادكم فهذا خلاف إطلاق الروايات الكثيرة الدالة على أن القيمي يضمن بقيمته. والشيخ يذكر جملة من الروايات: أولا صحيحة أبي ولا، لأن الإمام سلام الله عليه قال قيمة بغل يوم خالفته. قيمة بغل، يعني الإمام نظر علما إلى القيمة ولم ينظر إلى المثل. ثانيا رواية تقويم العبد المشترك، فإن الإمام قال قوم عليه أي حسبت قيمته، فالإمام ناظر علما إلى القيمة ولم يقل المثل. الرواية الثالثة ما دل على أن الرهن لو تلف بتفريط من المرتهن سقط مما له في الذمة بحسابه. توضيح ذلك: لو كنت مدينا لي بمئة ألف دينار، فأخذت منك دورة كتب مثلاً قد قيمتها 70,000 دينار، أخذتها كرهن كضمان كوثيقة للدين الذي لي عليك، اللي قد قدر الدين 100,000، ثم بتفريط مني أتلفت هذا الكتاب أو تلف الكتاب بتفريط مني أنا المرتهن، فأنا ضامن له أو ليس ضامنا؟ المرتهن ليس ضامنا إذا لم يكن هناك تفريط، أما إذا كان هناك تعدي وتفريط فالمرتهن ضامن للرهن. فحينما سئل الإمام عن ذلك أن المرتهن لو فرط في الرهن، الإمام سلام الله عليه لم يقل يجب عليه تحصيل مثل الرهن، وإنما الإمام قال يقوم هذا الرهن قد قيمته ويسقط من الذمة بقدره. فإذا كانت قيمة الكتاب قد 70,000 دينار والذمة قد اشتغلت 100,000 دينار، فنسقط من الذمة 70,000 دينار ويبقى 30,000 دينار فيسقط من الذمة بمقدار قيمة الرهن التالف. وهذا يعني أننا حكمنا بالمثل، مو أننا، أن الإمام سلام الله عليه حكم بالمثل أم حكم بالقيمة؟ الإمام حكم بالقيمة. وإلا لو كان الإمام قد حكم بالمثل فلا معنى لسقوط مقدار قيمة التالف من الذمة. الحكم بسقوط مقدار قيمة الرهن من الذمة دليل على أن الرهن يضمن بقيمته، فالقيم يضمن بقيمته لا بمثله. وإلا لو ضمن بمثله يسقط من الذمة بمقدارها أو لا يسقط؟ لا لا يسقط، تبقى الذمة مشغولة ب100,000 دينار والمرتهن يجب عليه أن يحصل المثل، لكن الإمام لم يقل بذلك. هذه الرواية أيضا تدل على أن القيم يضمن بقيمة. وكذلك أخبار أخرى كثيرة كرواية الجارية المسروقة المتقدمة ورواية السفرة المطروحة في المفازه وغير ذلك، كلها تشير إلى أن القيم يضمن بقيمته. فكيف تقولون أن القيم يضمن بمثله؟ قولكم أن القيم يضمن بمثله على خلاف هذه الروايات. قرينا قسم منها، منها صحيحة أبي ولا، ومنها رواية العبد تقويم العبد، ومنها ما دل على أنه إذا تلف الرهن، لكن شنو؟ بتفريط المرتهن، وإلا لولا تفريط المرتهن فلا ضمان، لا بتفريط المرتهن سقط من ذمته. ذمة الرهن، ولذلك في بعض النسخ مو ذمتي، ديني، سقط من دينه، هذا أوضح الشيء، سقط من دينه بحساب ذلك، يعني بقيمة الرهن التالف، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف. لو كان مضمون بالمثل لما سقط الدين، فسقوط الدين دليل على أن الرهن قد ضمن بالقيمة. ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة كرواية الجارية المسروقة ورواية السفرة وغير ذلك. المهم إن كان مرادكم أن القيم يضمن بمثله مطلقا فهذا خلاف الرواية. أما إذا كان مرادكم هو أن القيم إذا كان له مثل فإنه يضمن بمثله، يعني ابن الجنيد الإسكافي وبقية العلماء حينما قالوا القيم يضمن بمثله، شو قصدهم؟ القيم يضمن بمثله إذا تيسر المثل. الشيخ الأنصاري يقول إن كان هذا هو الرأي وهذا هو المراد لهم فهذا ليس بعيدا، هذا انقبل ما في مشكلة. وذلك لوجهين، الوجه الأول هو ظاهر آية الاعتداء بالمثل، بناء على التفسير الذي اختار اختاره الشيخ الانصاري قدس الروح اللي هو يا احتمال كان اذا تذكروا ذكرنا الآية الاعتداء أربعة احتمالات، الشيخ اختار يحتمل اختار الرابع، فبناء على الاحتمال الرابع الذي اختاره الشيخ الأنصاري حيث حكم فيه أن الآية تقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمعنى أن الاعتداء دائما يكون بالمثل سواء كان التالف قيميا أم كان التالف شنو مثليا، فالضمان يكون للمثل دائما. فنضيف لها شنو لكن مع تيسر المثل، أما مع تعذر المثل فالضمان ليس بالمثل وإنما الضمان بالقيمة. هذا الوجه. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لأن القيمي لو كان له مثل فإلزام المالك بالقيمة ضرر على المالك، لأن العقلاء ومنهم المالك قد يرغبون بالخصوصيات النوعية والصفات النوعية، أما القيمة فتضمن له هذه الصفات أو لا تضمن له هذه الصفات، القيمة تدارك للمالية، فمن حقه أن يطالب بالمثل مع تيسره، وليس من حقنا أن نجبره على قبول القيمة، لأن إلزامه بقبول القيمة غار عليه فهو منفي بلا ضرر. هذا هو الدليل الثاني. إذن خلاصة الكلام لحد الآن تبين أنه يوجد لدينا في المسألة كم قول، تبين أنها ثلاثة أقوال. القول الأول المشهور أن القيمي يضمن بقيمته مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني تيسر المثل أو تعذر. القول الثاني قول ابن الجنيد الإسكافي وجماعة اللي هو شيخون، القيمي يضمن بمثله مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ تيسر أو تعذر. القول الثالث الذي يمكن أن نقتنصه من إشكال الشيخ الأنصاري على القول الثاني، وهو التفصيل بين حالة تيسر المثل وحالة تعذر المثل، ففي حالة تيسر المثل القيمي يضمن بمثله لظاهر آية الاعتداء وللا ضرر، أما إذا كان المثل متعذرا فالضمان بالقيمة. وهذا الظاهر هو الرأي الذي يختاره الشيخ الأنصاري. إذن الشيخ الأنصاري من مناقشته للقول الأول ومناقشته للقول الثاني يظهر أنه يختار التفصيل بين حالة تيسر المثل وحالة تعذر المثل، ولكن هذا القول بالتفصيل لا يخلو من مناقشة أيضا، وذلك لأن القول بالتفصيل بين حالة تعذر المثل فالقيمة وتيسر المثل فالمثل، هذا القول بالتفصيل هو إحداث قول ثالث وهو مخالف للإجماع المركب، لأن الفقهاء انقسموا إلى فرقتين، فرقة تقول بضمان القيمة مطلقة وهو رأي من المشهور، وفرقة تقول بضمان المثل مطلقة وهو رأي من ابن الجنيد وجماعة. فالقول بالتفصيل هو خرق للإجماع المركب. إذا شنو الصحيح؟ الشيخ الأنصاري ترك المسألة مسكوتا عنها، ولكن الحق أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، أن القيم يضمن بقيمته، والدليل على ذلك هو الأخبار والإطلاقات. أما إشكال الشيخ الأنصاري عليها اللي هو شنو إشكال الشيخ؟ أنها منصرفة، فهذا الإشكال ليس واردا. لماذا ليس واردا؟ لأن الانصراف لغلبة الوجود لا يمنع من الإطلاق، الإطلاق لا ينهدم بسبب غلبة الوجود، ولذلك الصحيح إذن أن القيم يضمن بقيمته. قال مرات لا مرات أكو بعض الأمثلة ضربنا أمس ذراع من كرباس أو العبد الموصوف بصفات معينة، هذا قيمي بلا إشكال أنه قيمي، لكن وجد له مثل ولو كان نادرا. نحن ما نتكلم عن المثل الموجود بكثرة، لا مثل نادر، فهل يجب تحصيله؟ هذا كلام. وإن أرادوا يوم اللي أرادوا الإسكافي والشيخ والمحقق له أنه مع تيسر المثل يجب المثل، يعني وجوب المثل في حالة تيسر المثل، يقول الشيخ الأنصاري لم يكن بعيدا. لماذا؟ نظرا إلى دليلين، نظرا إلى ظاهر آية الاعتداء، اعتبار المماثلة بين الثالث وبدله، والمماثلة تعني وجوب المثل سواء كان الثالث قيميا أم كان مثليا، وهذا هو الاحتمال الرابع الذي اختاره الشيخ الأنصاري في آية الاعتداء بالمثل. الدليل الثاني ونفي الضرر، لأن بيان لنفي الضرر، لماذا يلزم الضرر هنا؟ لأن خصوصيات الحقائق، يعني شنو خصوصيات الحقائق؟ يعني الصفات النوعية قد تقصد، يعني قد يكون المالك يقصد شنو؟ الصفات النوعية، فمن حقه إذا أراد الصفات النوعية أن يطالب بالمثل، فإذا منعناه عن المثل أدخلنا الضرر على المالك، إذن يجوز له أن يطالب بالمثل. إذن من هذا الكلام نقتنص من إشكال الشيخ الأنصاري على الرأي الأول، وعلى الرأي الثاني نقتنص أن الشيخ الأنصاري يقول بمن؟ بالتفصيل. لكن هذا التفصيل أيضا مشكل، يعني شنو مشكل؟ خلاف الإجماع المركب، لذلك يقول اللهم إلا رأي اللهم تراجعا قوله لم يكن بعيدا، وهو قال لم يكن بعيدا، يعني المطالبة بالمثل في حال تيسره، يعني القول بالتفصيل. الآن يريد أن يتراجع، يقول له اللهم إلا أن يحقق إجماع على خلافه. خلاف من؟ خلاف التفصيل، أي لزوم المثل مع تيسره والقيمة مع تعذره. لأن كيف نستكشف الإجماع؟ يقول ولو من جهتي أن ظاهر كلمات هؤلاء، يا هؤلاء أصحاب القول الثاني وهم الإسكافي والمحقق الأول والشيخ الطوسي، أن ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول بضمان المثل، يعني ظاهر كلماتهم شنو؟ التفصيل أم الإطلاق؟ الإطلاق، يعني ضمان المثل مطلقة. زين، وعندنا الرأي الأول شو يقول؟ ضمان بالقيمة مطلقة، فالقول بالتفصيل إحداث لقول ثالث وخرق للإجماع المركب. الالتزام بالقول الآخر شيء ونفي الثالث شيء آخر. الآن المشهور حينما نسألهم سؤال مستقل، هل تقبلون بالتفصيل؟ لا نقبل بالتفصيل، لأن الإسكافي والشيخ والمحقق. هل تقبلون بالتفصيل؟ لا نقبل بالتفصيل، فهو إجماع على نفي القول الثالث. ما عندنا مقتضى الأدلة، وين؟ لا لا، آية الاعتداء مطلقة، أن الضمان بالمثل مطلقة لم تفصل. أدلة للزوم المثل إذا كان متيسر. إحنا نقول له إذا كان متيسر فما موجود بالآية، هذا الشيخ هو اللي ضاف الآية، يعني ما موجود بالآية. الآية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، يعني مماثلة دائما، ولم تقل إذا كان المثل متيسر. فيكون الفصل اللي هو القول الثالث بين التيسر، يعني شنو التيسر؟ يعني كون المثل متيسرا فيضمن المثل، وعدم التيسر يعني تعذر المثل، فالضمان بالقيمة، يكون قولا ثالثا في المسألة فينفى بالإجماع المركب. لكن احنا قلنا الصحيح يا رأي الرأي، فكيف ما كان؟ إذن القيمي يضمن بقيمته. سؤال، القيمي يضمن بقيمته، يا قيمة يضمن بها؟ أي قيمتين يضمن بها؟ لأن القيم مختلفة، يعني يوم الضمان شيء، يوم التلف، يوم الأداء، يا قيمة، لأنه توجد لدينا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الضمان بقيمة يوم التلف، ثانيا الاحتمال الثاني أن يكون الضمان بقيمة يوم الضمان، يعني شنو يوم الضمان؟ يعني يوم الغصب أو يوم الأخذ في البيع الفاسد. الاحتمال الثالث أن يكون المدار على القيمة يوم الدفع. الاحتمال الرابع أن يكون المدار أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف. الاحتمال الخامس أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الدفع. الاحتمال السادس أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدفع. طبعا أشد الآراء هو الرأي أو الاحتمال الأخير، احتمالات. أما كلمات الفقهاء فهناك عدة آراء في المسألة. الرأي الأول ما حكي في غاية المراد الشهيد الأول عن الشيخين الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وأتباعهما أن الضمان يكون بقيمة يوم الثلاث ونسبه الشهيد الأول والشهيد الثاني في الروضة إلى الأكثر حيث قال إن أكثر الفقهاء حكموا بضمان القيمة يوم الثلاث. هذا هو الرأي الأول. سؤال ما هو الدليل عليه؟ ما هو المدرك لهذا القول؟ الجواب ذكروا كما ذكر ذلك العلامة وغيره أن المدرك في هذا القول هو إن يوم الثلاث هو يوم الانتقال إلى ضمان القيمة. لأن الغاصب أو القابض للمبيع قبل سلف العين فالذي كان في ذمته والمضمون عليه ما هو؟ هو نفس العين، فيجب عليه رد العين. ولكن في اليوم الذي تتلف فيه العين في ذلك اليوم يتبدل الضمان من ضمان العين إلى ضمان القيمة، ولذلك نحكم بقيمة يوم الثلاث لأنه هو يوم شنو؟ الانتقال إلى القيمة أو دخول القيمة في الذمة. هذا هو الدليل. واضح هذا الدليل؟ ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد على عدة آراء. الرأي الأول فالمحكي في غاية المراد للشهيد الأول عن الشيخين الطوسي والمفيد وأتباعهما. طبعا نسبة هذا القول إلى الشيخ الطوسي فيها نظر، لأن الشيخ الطوسي في الخلاف والمفصول يصرح بأن الضمان بأعلى القيم وليس قيمة يوم أبدل، ففي النسبة نظر. المهم هذه النسبة عهدتها على الشهيد الأول. فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين وأتباعهما تعينوا قيمة يوم الثلاث. وعن الدروس الشهيد الأول والروضة للشهيد الثاني نسبة من؟ القول أن القيمة يوم الثلاث نسبته إلى الأكثر، يعني أكثر الفقهاء أختاروا هذا الرأي. ولكن في النسبة تأمل أيضا، لأنه على خلاف ما ذكره المحقق في الشرائع حيث قال إن الأكثر على القيمة يوم الضمان لا القيمة شنو؟ المهم نسبوه إلى الأكثر. والوجه فيه يعني المدرك فيه على ما نبه عليه جماعة منهم العلامة في التحرير أن الانتقال الوجه فيه يعني في القول بقيمة يوم الثلاث. لماذا؟ أن الانتقال إلى البدل اللي هو البدل القيمة إنما هو يوم السلف. لماذا؟ لأنه قبل يوم السلف ماذا يوجد في الذمة؟ المبدل يعني العين. إذ الواجب قبله قبل ما قبل السلف هو رد العين. فمتى ننتقل إلى البدل وهو القيمة؟ يوم السلف، فنضمن قيمة يوم السلف. وربما يورد عليه أشكل عليه أننا نقبل ونسلم بأن يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة، ولكننا نسأل أي قيمة هي المنتقل إليها؟ الدليل ساكت عن ذلك. الدليل شوفوا يقول يوم الثلاث ننتقل علما الى القيمة، لكن يا قيمة هل هي قيمة يوم الثلاث ام قيمة يوم الدفع ام اعلى القيم؟ هذا كله محتمل. بعبارة اخرى لدينا انتقال ولدينا منتقل إليه. والدليل المذكور إنما يثبت يوم الانتقال، يعني يوم التلف هو يوم الانتقال. الانتقال ممن؟ من ضمان العين؟ لا ضمان. لكن المنتقل إليه وهو القيمة ما هي حدوده؟ محدد أو غير محدد؟ غير محدد. يحتمل أن يكون أعلى القيم، يعني بمجرد تلف العين ننتقل إلى أعلى القيم. فدليلكم قاصر عن تحديد نوعية القيمة. دليلكم غاية ما يثبته هو أن يوم التلف ننتقل من العين إلى القيمة، لكن أي قيمة؟ هذا غير مبين. هذا هو الإشكال. وربما يورد عليه يعني على هذا الدليل أن يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة، وهذا نسلم به لو ما نسلم. هذا نسلم. أما كون المنتقل إليه أو إليها قيمة يوم التلف فلا، يعني لا نسلم به ولا نقبله. لماذا؟ لأن الدليل قاصر عن بيان نوعية المنتقل إليه، هل هو قيمة يوم التلف أم أعلى القيم أم القيمة يوم الدفع، لم يحدد ذلك. هذا هو الإشكال. ويدفع الشيخ الأنصاري يدافع عن الدليل ويرد الإشكال فيقول سؤال: ما معنى الضمان؟ يذكر هنا تحليلا مختصرا للضمان تقدم بيانه تفصيلا في شرح قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن به. الآن إجمالا يقول الضمان معناه دخول الشيء في العقدة وفي الذمة. حينما نقول هذه العين مضمونة يعني شنو؟ يعني هي في عهدتك. سؤال: ما معنى دخولها في العهدة؟ الجواب: معناه إما وجوب إرجاعها إذا كانت العين موجودة، أما إذا كانت ثالثة فوجوب تداركها ببدلها، بحيث يكون هذا البدل يسد مسد العين الثالثة بحيث يقال أنه لم يتلف شيء، كأن المالك لم يخسر شيئا، لأنه بمجرد تلف العين ماذا ضمننا له؟ البدل. لأن ما هو البدل؟ هو القيمة. يعني مال آخر يسد مسد العين. سؤال: أي مال يسد مسد العين بالكمال والتمام؟ الجواب هو القيمة يوم التلف دون غيرها، لأن المساوي للعين يوم التلف هو القيمة يوم التلف. أما القيمة يوم الضمان مساوية لقيمة العين يوم التلف، يعني يوم الضمان مثل قبل شهر العين كانت قيمتها 100 دينار، والآن تلفت في يوم الاثنين هذا اليوم، قبل أن تتلف بثواني جت كانت قيمتها 1000 دينار مثلا، صعدت قيمتها هواي، فيوم تلفها كانت قيمتها 1000 دينار. فأي القيم أقرب إلى قيمة العين أو إلى حقيقة العين؟ قيمة يوم الضمان اللي هي 100 دينار أم قيمة يوم التلف؟ الجواب قيمة يوم التلف، لأنها هي المساوية للعين حينما تلفت. حينما تلفت العين المساوي لها الذي يقوم مقامها الذي يسد مسدها هو قيمة يوم التلف، وإلا قيمة غير يوم قد تكون شنو؟ أعلى أو أقل. ولذلك نحكم بالضمان بقيمة يوم التلف. قاعد ويدفع
دليل جديد على ضمان يوم التلف. يقول لك الدليل يعني مو دفع عن نفس الدليل، هذا الدليل جديد.
شلون يعني؟
يعني هذا مو رد للإشكال.
لا الدليل شو يقول؟ هو الدليل يقول يوم التلف، لا يقول يوم التلف هو يوم الانتقال الى القيمة.
لا.
صح؟
لا.
لان المستشكل يقول يا قيمة ما ندري، احنا نقول لا قيمة يوم التلف، لانهم قالوا يوم التلف هو يوم الانتقال الى البدل، يا بدل الذي يقوم مقام العين، لان اي بدل يقوم مقام العين هو القيمة يوم التلف، لانها هي المساوية للعين. ويتبع بأن معنى ضمان العين عند قبضه، عند قبض العين كونه، طبعا هاي الضمان كلها راجعة للعين، الأفضل أن يأنثها الشيء، احنا خلينا نأنثها، يعني بأن معنى ضمان العين عند قبضها كون العين في عهدته، يعني في عهدة القابض. سؤال: ما معنى كونها في عهدته؟ ومعنى ذلك يعني كون العين في عهدته وجوب تداركها ببدلها، يعني تدارك من؟ تدارك العين ببدلها عند التلف. يعني القيمة يا يوم؟ لماذا؟ يقول حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، يعني كأن المالك لم يخسر شيء، لأن تلف منه الكتاب وقيمته 1000 دينار، إحنا شنو نعطينا؟ 1000 دينار. وتداركها يعني تدارك العين على هذا النحو، يا نحو بحيث لا كأنها لم تتلف، يكون بالتزام مال معادل لها قائم مقامها يسد مسدها. إن وأي مال يقوم مقامها ويسد مسدها هو القيمة يوم التلف. ومما ذكرنا من أن الضمان لقيمة يوم التلف نستطيع أن نقتنص قاعدة كلية أولية وأصلا أولية، وهو أن الضمان كقاعدة أولية يكون ضمانا للقيمة يا يوم يوم التلف. إن قلت أن الضمان في الغصب حكموا فيه بأعلى القيم أو حكموا فيه بيوم الغصب يعني يوم الضمان، ولم يحكموا فيه بالضمان يا يوم الثلاثة. الجواب باب الغصب قد خرج تخصيصا، قد خرج بدليل خاص، يعني هو على طبق القاعدة أم خلاف القاعدة؟ خلاف القاعدة، لكن بدليل لو بدون دليل؟ بدليل، وهو صحيحة أبي واللات التي سيأتي ذكرها. ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف، هاي كقاعدة أولية، كأصل أولي. انظر المغصوب لا يضمن يوم التلف بل بأعلى القيم أو يوم الضمان. فإن خرج هذا الجواب، فإن خرج المغصوب من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ يعني من ذلك الأصل والقاعدة. فإن خرج المغصوب من ذلك الأصل والقاعدة، مثلا هاي مثلا ترجع الخروج المغصوب، فإن خرج المغصوب مثلا من هذه القاعدة فبدليل من خارج، يعني خرج تخصيصا لا تخصصا. إذا خرج المغصوب فالمقبوض بالعقد الفاسد يبقى داخلا في القاعدة فيضمن يا يوم الثلاثاء. إلا إذا قلنا بما ادعاه ابن إدريس الحلي، حيث إن ابن إدريس الحلي ادعى أن المقبوض بالعقد الفاسد أجمع المحصلون من فقهائنا على كونه كالمغصوب إلا في الإثم. يعني ابن إدريس ادعى الإجماع على شنو؟ على أن المقبوض بالعقد الفاسد يختلف عن المغصوب في الحكم التكليفي، يعني الغاصب يتحمل الإثم، أما القابض في المقبوض بالعقد الفاسد لا يتحمل، ولكنهما شرع وسواء من جهة من جهة الحكم الوضعي، يعني أجمعوا على أن المقبوض بالعقد الفاسد ضمانه كحكم وضعي كضمان المغصوب، وإذا كان ضمان المغصوب بالدليل هو يا يوم قلنا القاعدة هي الضمان يوم التلف، خرج منها المغصوب لأن المغصوب حكموا فيه بالضمان يوم الضمان أو أعلى القيم لدليل وهو صحيحة أبي ولا، فيخرج من القاعدة ويبقى تحت القاعدة المقبوض بالعقد الفاسد. نعم يمكن أن نقول أن المقبوض بالعقد الفاسد أيضا يخرج من القاعدة اللي هي القاعدة شو تقول؟ ضمان يوم الثلاث. المقبوض بالعقد الفاسد أيضا لا يضمن يوم الثلاث، يخرج من القاعدة. لماذا يخرج من القاعدة؟ يكون حاله حال المغصوب. لماذا؟ للإجماع المدعى من ابن إدريس الحلي أن المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب، فإذا ضمن المغصوب بأعلى القيم فالمقبوض بالعقد الفاسد أعلى القيم، وإذا ضمن المغصوب بيوم الضمان فالمقبوض بالعقد الفاسد يكون يوم الضمان. والنتيجة أن القاعدة الأولية شو تقول؟ الضمان يوم التلف. خرج منها موردان، المورد الأول المغصوب، والمورد الثاني المقبوض بالبيع الفاسد، بناء على تحقق الإجماع على كون المقبوض بالعقد الفاسد حاله حال المغصوب، فإذا خرج المغصوب عن القاعدة فالمبيع بالعقد الفاسد أيضا شنو؟ المضمونات الأخرى لا لا عندهم وين مضمونات أخرى، يعني الرهن إذا كان بتفريط مع شرط الضمان وين عندهم وين؟ نعم هذا شنو؟ غرضه إخراج المقبوض بالعقد الفاسد عن القاعدة كما خرج المغصوب. نعم لو تم ما تقدم عن الحلي ابن إدريس الحلي في هذا المقام، في مقام المقبوض بالعقد الفاسد، من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا أو المبيع فاسدا بمنزلة المغصوب، بمنزلة المغصوب ناجه جهة الحكم الوضعي إلا في ارتفاع الاسم فإنه ليس كالمغصوب، يعني من الحكم التكليفي الاسم ثابت في المغصوب لكنه مرتفع في المقبوض بالعقد الفاسد، أما من جهة الضمان فهما سواء، فإذا كان المغصوب لا يضمن يوم التلف إذن المقبوض بالعقد الفاسد لا يضمن فيكون خارجا عن القاعدة. ألحقناه الجواب من جواب لو تم الدعوى الإجماع من الحلي ألحقناه، ألحقنا من المقبوض بالعقد الفاسد، ألحقناه بالمغصوب، فكما أن المغصوب يضمن بأعلى القيم فالمقبوض بالعقد الفاسد يضمن بأعلى القيم، وإذا كان المغصوب يضمن يوم الضمان كذلك المقبوض بالعقد الفاسد، بعبارة أخرى يكونان خارجين عن القاعدة والأصل الأولي تخصيصا لو تخصصا تخصيصا. أما المغصوب بشلون خرج تخصيصا؟ بصحيحة أبي ولا. أما المقبوض بالعقد الفاسد فخرج بالإجماع، ألحقناه بالمغصوب فيكون خارجين عن القاعدة. طبعا شنو؟ إن ثبت في المغصوب حكم مخالف لهذا الآخر يا أخو القاعدة الأولية وهي ضمان يوم، وإلا لو كان حكم المغصوب هو الضمان يوم الثلاث بعد أكو خروج عن القاعدة؟ لا يوجد خروج عن القاعدة، فالخروج عن القاعدة في المقبوض بالعقد الفاسد وبالمغصوب إن ثبت في المغصوب حكم مخالف لهذا الأصل وهو الضمان بقيمة يوم الثلاث، إذا حكمنا في الغصب بضمان أعلى قيم أو يوم الضمان أو يوم الأداء فحينئذ يكون خارج عن القاعدة، بل يمكن أن يقال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.